الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
الشيباني في بعبدة والسرايا والخارجية، نريد تجاوز عقبات الماضي ودعوة لعون لزيارة سوريا. رجي، تبلغنا رسميا تعليق العمل بالمجلس الأعلى اللبناني السوري والعلاقات أصبحت مباشرة. السفير الإيراني في بكركي، وبري متمسك بالقانون الانتخابي النافذ حرفا حرفا. ستريدا جعجع، أعيد إلى لبنانيي الخارج مكانهم الطبيعي في قلب الحياة الوطنية. الداخلية، بدء تسليم رخص السوق البيومترية. الجيش الإسرائيلي يبدأ الانسحاب من غزة، ونتنياهو، المعركة لم تنتهي وتحديات كبيرة في المنطقة. واشنطن تبلغ دمشق إلغاء قانون قيصر، ومعارضة فنزويلية تفوز بنوبل للسلام. التفاصيل مع رانيا غاوي غصيبي وجمانة زغيب مراد. حدثان تاريخيان يعيشهما الشرق الأوسط بعد عقود من الحروب شهدت ذروتها في العامين الماضيين، ويضعان المنطقة أمام مرحلة جديدة. خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغزة تسير كما خطط لها. إسرائيل أوقفت القصف وانسحب جيشها من شمال ووسط القطاع إلى حدود محددة. المساعدات دخلت في انتظار إطلاق الرهائن الإسرائيليين وأسرى فلسطينيين خلال 72 ساعة، على أن تليها لاحقاً مفاوضات تتعلق بكيفية إدارة القطاع، على أن تراقب وتتابع قوة دولية مشتركة من الدول المعنية الخروقات المحتملة. الحدث الثاني، عودة العلاقات اللبنانية السورية إلى طبيعتها بين دولتين مستقلتين، بعيداً عن التوتر والهيمنة التي سادت حقبة نظام البعث والأسدين. فدمشق، وبالتزامن مع زيارة وزير خارجيتها أسعد الشيباني إلى بيروت، استبقت طلب لبنان عبر وزير خارجيته يوسف رجي وعلقت العمل بالمجلس الأعلى اللبناني السوري، وحصرت التواصل بالقنوات الرسمية الدبلوماسية. شيباني الذي يجول على الرؤساء أعلن من وزارة الخارجية ومن قصر بعبدة ومن ثم السرايا نقل العلاقة بين لبنان وسوريا إلى مرحلة جديدة سياسية واقتصادية.
إذن الشيباني من بعبدة، انفتاح العلاقات مع لبنان لمصلحة الشعبين. مارسيل كرم العيلي.
إلى بعبدة حمل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني حرص بلاده بقيادة الرئيس أحمد الشرع على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين لبنان وسوريا، تبنى على الاحترام والتعاون وتحل جميع الملفات العالقة بين الجانبين. الشيباني الذي أكد نقل دعوة من الرئيس الشرع للرئيس عون لزيارة سوريا، أشار إلى ترقب تبادل الزيارات الرئاسية بين البلدين، وشدد على العمل نحو انفتاح أكبر في العلاقات بين لبنان وسوريا.
هذه الزيارة جاءت بتوجيه مباشر من فخامة الرئيس أحمد الشرع، تأكيدا على عمق العلاقات السورية اللبنانية، وأيضا فتح صفحة جديدة في هذه العلاقات مبنية على الاحترام والتعاون، وأيضا بناء حل جميع الملفات العالقة في الماضي، وأيضا بدء علاقات اقتصادية واستثمارية، مستفيدين من المناخ السياسي اليوم تجاه المنطقة، وخاصة بعد إسقاط النظام السابق. سوريا تعيش مرحلة من التعافي وإعادة الأعمار، هذه المرحلة يجب أن تنعكس إيجابيا على لبنان وعلى العلاقة الأخوية والتاريخية بين الشعبين.
وعن مسألة النازحين السوريين، وجه الشيباني الشكر للبنان على استضافتهم، متوقعا عودتهم التدريجية إلى سوريا.
نحن نتشكر لبنان وشعب لبنان على هذا الكرم وعلى هذه الاستضافة، ونتوقع بعد زوال السبب الذي كان قد دفع الناس إلى الهجرة والنزوح أن يتم حل هذا الموضوع تدريجيا، وهناك خطط الآن نناقشها بدعم دولي لأن تكون هناك عودة كريمة وعودة مستدامة، وأيضا أن تعالج الوضع ما بعد الحرب في سوريا من خلال البنية التحتية وإعادة الأعمار وغير ذلك.
من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
وإلى جديد من القصر مباشرة مع مارسيل.
نعم جمانة، الجديد هو موقف رئيس الجمهورية أمام وزير الخارجية السوري، حيث أبلغه تطلع لبنان إلى تعزيز العلاقات بين لبنان وسوريا على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتفعيل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بما يحقق الاستقرار في البلدين. وأكد رئيس الجمهورية أن تعميق العلاقات اللبنانية السورية وتطويرها يتم من خلال تأليف لجان مشتركة تبحث في كل الملفات العالقة وأهمها الاتفاقيات المعقودة بين البلدين والتي تحتاج حتما إلى إعادة درس وتقييم. وتحدث رئيس عون عن القرار السوري بتعليق العمل في المجلس الأعلى اللبناني السوري، وقال إن هذا يستوجب تفعيل العلاقات الدبلوماسية، وننتظر في هذا الإطار تعيين سفير سوري جديد في لبنان لمتابعة كل المسائل من خلال السفارتين اللبنانية والسورية في كل من دمشق وبيروت. وقال رئيس عون أمامنا طريق طويل، وما تصفت النوايا فإن مصلحة البلدين الشقيقين تسمو على كل الاعتبارات، وليس لدينا خيار سوى الاتفاق على ما يضمن هذه المصلحة المشتركة. وعن الوضع على الحدود اللبنانية السورية، أكد رئيس عون أنه بات أفضل من السابق، وأن المسائل تستوجب المعالجة اتفقنا عليها مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقاءين سابقين في القاهرة والدوحة. وأبلغ الرئيس عون الوزير شيباني تحياته إلى الرئيس الشرع وجدد دعوته لزيارة لبنان. هذا كل شيء جمانة حتى الساعة.
شكرا مارسيل، وإلى لقاء الشيباني رجي مع جورج كرم.
في أول زيارات لوزير سوري كبير منذ سقوط نظام بشار الأسد، وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على رأس وفد رسمي إلى لبنان لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين حول إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. الشيباني استهل لقاءاته بزيارة وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في مقر الوزارة، حيث أكد رجي أن الهدف هو نقل العلاقات اللبنانية السورية من الإطار الأمني المتوتر في الماضي إلى تعاون سياسي واقتصادي في المستقبل.
صفحة جديدة انفتحت بين لبنان وسوريا بعد سقوط النظام السابق اللي عانى منه كتير الشعب السوري والشعب اللبناني. هيدي صفحة جديدة نتأمل انه تكون بادرة خير. هيدي زيارة ناطرينها من زمان، ما حصلت قبل لأسباب تقنية ولوجستية بحت. اتفقنا أنا ومعالي الوزير على عدة نقاط، حكينا بإقامة لجان مشان تتعالج كل الأمور العالقة، في حسن نية من الجهتين، في التزام وهيدا جديد بالنسبة للبنان من الإدارة الجديدة بالشام أنه احترام دولة لبنان واستقلالها وعدم تدخل بشؤونها الداخلية، اللي هو شيء كتير جديد وكتير إيجابي وكتير الشعب اللبناني بيرحب فيه. سوا رح نعمل مسار جديد، مسار سلم وأمان، مسار ازدهار اقتصادي وتعاون وتنمية.
الوزير الشيباني شدد على عمق الروابط بين لبنان وسوريا.
الزيارة تعبر عن توجه سوريا الجديد تجاه لبنان. نكون للبنان كل الاحترام والتقدير، وأيضا نحترم سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ونريد أن نتجاوز مع لبنان عقبات الماضي التي كنا نحن أيضا أحد ضحايا سوء إدارة السياسة بين البلدين. واليوم هناك فرصة تاريخية وفرصة سياسية، وأيضا هناك فرصة اقتصادية. نريد أن ننقل العلاقة أيضا من بين سوريا ولبنان من العلاقة الأمنية متوترة في الماضي إلى علاقة سياسية واقتصادية متطورة، وأيضا تصف في صالح شعبينا، ولا نكون للبنان إلا كل الحب والاحترام والود، ونحن في منطقة جغرافية واحدة، وقدرنا أن نعمل لمصلحة بلدينا بشكل محترم وبشكل ينظر إلى حالة الشعب كنعمل لأجله لا أن نستثمر في الأزمات والمشاكل التي كنا أحد ضحاياها.
الوزير رجي أعلن تعليق العمل بالمجلس الأعلى اللبناني السوري.
بدي بشر الشعب اللبناني أنه تبلغنا رسميا اليوم للحكومة السورية التعليق بعمل المجلس الأعلى اللبناني السوري، وإن شاء الله عن قريب بنشيله من القانون نهائيا. العلاقات نهائيا صارت بين الدولتين بين الحكومتين مباشرة عبر الوسائل الدبلوماسية مثل كل دولتين طبيعيتين.
من وزارة الخارجية والمغتربين جورج كرم، لبنان الحر.
وزير الخارجية السوري والوفد المرافق في السرايا بعد بعبدة للقاء رئيس الحكومة نواف سلام.
وفي السرايا عقد اجتماع بين المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير ومساعد وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية اللواء عبد القادر طحان. ويعقد أيضا في سرايا اجتماع بين مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن توني أهوجي ورئيس جهاز الاستخبارات السوري حسين السلامي. ويعقد رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا يحضره نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وزير الخارجية يوسف رجي، وزير العدل عادل نصار مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني ووزير العدل السوري مظهر الويس والوفد المرافق.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياس يزبك كتب عبر إكس: تعليق أعمال المجلس الأعلى اللبناني السوري يجب أن يستتبع سريعا بإلغائه ومحو أثره من كل السجلات الرسمية، مع إبقائه عالقا في أذهان اللبنانيين والسوريين رسميين ومدنيين بوصفه صورة لأسوأ معالم الانكسار والتملق والدونية لبنانيا، ولأسوأ ذهنية فوقية إلغائية مارسها النظام البائد سورياً. تنذكر ما تنعاد تلك الحقبة السوداء بظروفها ورجالها على الضفتين ومعاهداتها المذلة، والعقبة لعلاقات ندية أخوية بحدود مرسمة ومصالح مشتركة مصونة ومحصنة بالاحترام المتبادل بين دولتين سيدتين.
بدوره قال نائب وضاح الصادق: حسنا فعلت القيادة السورية الحالية بإعادة تصويب مسار العلاقة بين لبنان وسوريا من خلال إلغاء الاتفاق القائم بين البلدين وحصر التعاطي عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، وبهذا صححت خطأ ارتكب على مدى الحكومات السابقة سواء خلال فترة الوجود السوري القصري في لبنان أو بعدها، حين كان النفوذ السوري السلطوي يمارس بشكل مباشر على الحكومات اللبنانية، وعلينا نحن في المقابل أن نلغي المعاهدة تشريعياً في مجلس النواب والاتفاقات المنبثقة عنها المشحفة بحق لبنان تكريساً لسيادة الدولة واستقلال قرارها.
في أي حال، كيف استغل نظام الأسد المجلس الأعلى اللبناني السوري للسيطرة على لبنان؟ تقرير بول عباس.
تقرير خاص.
معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق أو الحقبة السوداء من تاريخ لبنان انتهت اليوم بإلغاء المجلس الأعلى اللبناني السوري، والذي شكل الأداة بيد النظام الأسدي للسيطرة على لبنان. في العام 1991 عمد النظام الأسدي إلى قوننة احتلاله من خلال إنشاء المجلس الأعلى السوري اللبناني، وعلق تنفيذ وثيقة الوفاق التي وقعت في الطائف. أكثر من 40 اتفاقية وقعت أبقت لبنان ساحة للعبث والشرذمة والاغتيالات وسرقة المقدرات وتدمير أي شكل من أشكال المعارضة لاحتلاله واختطاف القرار السيادي، بحيث كانت الطريق إلى قصر بعبدة أو السرايا الحكومية أو عين التيني لا تمر إلا من خلاله، حتى التعيينات الإدارية والأمنية والعسكرية وتسمية مدراء الوزارات والقضاة وتقاسم المياه والاقتصاد والتعليم والتربية ورسم توجهات المنابر الإعلامية وحتى الرياضية والنقابية كانت لا تحصل إلا من خلال ممثليه في لبنان غازي كنعان أو رسم غزالي في عنجر وأزلامه في الداخل، الذين بنوا شبكات نفوذ نهبت الأموال التي أتت إلى لبنان لإعادة الإعمار. هذا النهج الاحتلالي والذي استمر لنحو 35 عاما انتهى اليوم إلى مزبلة التاريخ.
في بكركي استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي السفير الإيراني في لبنان على مدى 45 دقيقة، غادر بعدها من دون تصريح. وظهرا استقبل الراعي الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي هادي محفوظ، وبعد الظهر الرئيس ميشيل سليمان.
قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: أنا كنت ضد القانون الانتخابي المنبثق عام 2017، والآخرون الذين كانوا معه وأصروا عليه وعلى انتخاب 6 نواب يمثلون الاغتراب صاروا الآن ضده. أضاف: هناك القانون الأصل الذي لم يطبق تماما ببنوده كلها منذ وضع ورافق انتخابين نيابيين، الأول في العام 2018 لم نفعل، والثاني عام 2022 عندما عدلناه، والآن سنعود إلى الأصل. وأكد بري لأساس ميديا تمسكه بالقانون النافذ حرفا حرفا، وقال: لن أدخل فيه أي فاصلة، فلسنا في حاجة إلى قانون جديد ولا إلى تعديل القانون الحالي ما دام أمامنا وعلينا تطبيقه، معتبرا أن كل الحجج التي يتسلحون بها بدافع الوقت والاستعدادات والجهوزية أوجد القانون مخارج لها. وأردف في المادة 123 أعطينا وزيري الداخلية والخارجية صلاحيات استثنائية لتطبيق دقائق اقتراع الانتشار تبعا لما ورد في المادتين 112 و113، وعلى الوزيرين التصرف الآن بموجب الصلاحيات ولا حاجة إلى مجلس النواب الذي فوض إليهما تلك الصلاحية.
وعما إذا لم يفعل الوزيران ويستكملا المهمة كاملة، مع أنهما دعوا المغتربين إلى تسجيل أسمائهم حتى 20 تشرين الثاني المقبل حدا أقصى وفق مقتضيات المادة 113، أجاب بري: إذا فعل فأهلا وسهلا، وإلا فليتحمل المسؤولية. نحن ذاهبون إلى انتخابات نيابية بالقانون الحالي النافذ وسيطبق كما هو. وفي معرض دحضه حجج وزير الخارجية يوسف رجي عن سبل توزيع المقاعد الستة، قال رئيس المجلس إن مراسلة خطية أرسلت إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة للاستفسار منها عن الوحدات الجغرافية المصطلح عليها لتمثيل دول العالم فيها، فأجابت بقارات ست مع تقسيم القارة الأمريكية إلى اثنتين شمالية وجنوبية. أما توزيع المقاعد على الطوائف الست فيبنى قياسا إلى تسجيل الانتشار في انتخابات 2022 وإعطاء المقعد إلى الطائفة الأكثر إقبالا على التسجيل على أنها تمثل أكثرية الناخبين.
وعن خشته من ضغوط دولية عليه لدفعه إلى القبول بتعديل القانون الحالي، لفت رئيس المجلس إلى أن القانون عندي كما هو بلا زيادة ولا نقصان، وليذهب إلى تطبيقه، سنطبقه كما قال. ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أكدا إجراء الانتخابات في موعدها، وقالا إن الضغوط الدولية هي من أجل إجرائها. أضاف بري: السفراء الذين يحضرون إلي يشددون أيضا على إجرائها، ولا أحد منهم يتحدث عن قانون الانتخاب بل عن الاستحقاق نفسه، وهو إجراء الانتخابات في موعدها تبعا لقواعد قانونها الحالي.
وختم رئيس المجلس: لا جلسة لمجلس النواب للبحث في أي تعديل بعدما عطلوا نصابي الجلستين الأخيرتين. سأدعو إلى جلسات اشتراع لأنها أمامنا 7 أشهر قبل موعد الانتخابات، ليذهبوا إلى جلسات اللجان للبحث في اقتراحهم والاقتراحات الأخرى، ومن بينها اقتراح كتلة التنمية والتحرير. في سوى ذلك لا أحد يتحدث معي، لن أغير رأيي ولن أتزحزح.
بعدما غابت المواقف من اتفاق غزة، حصر حزب الله هجومه على وزيري الخارجية والعدل. وقال النائب علي فياض: كيف تفسر لنا السلطة الغياب التام لوزارة الخارجية عن المحافل الدولية بعد رفع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية؟ فلا شكاوى ولا اتصالات ولا بيانات ولا ضغوطات تستعين بصداقات لبنان وعلاقاته الدولية، بل إن وزير الخارجية يتحرك على موجة أخرى تبرر عبر مواقفه وتحركاته ما يتعرض له اللبنانيون، على حد تعبير فياض الذي أضاف: أما وزير العدل فينصب جهده على تحقيق الإطباق الحزبي على الأجهزة القضائية وملاقات الاستهدافات الخارجية باستهدافات داخلية ترمي إلى نزع الحقوق المدنية عن مواطنين لبنانيين، متجاوزا الدستور والقوانين والأصول والقواعد التي تحمي وتنظم هذه الحقوق. وشدد فياض على أن انزلاق وزير العدل إلى هذا المستوى من تجاوز العدل والقانون يثير أعلى درجات القلق ويشكل مؤشرا جديا وخطيرا على تعثر مسار بناء الدولة.
ستريدا جعجع: أعيد إلى لبنانيي الخارج مكانهم الطبيعي في قلب الحياة الوطنية. وفاء شتياء:
شددت النائب ستريدا جعجع على أهمية الدور الوطني الذي يؤديه اللبنانيون المغتربون في حياة وطنهم، ودعت إلى اعتماد تسميتهم باللبنانيين المقيمين في الخارج لأنهم أثبتوا أنهم ليسوا مغتربين عن وطنهم أبداً. وقالت: من غير المقبول أن يعامل اللبناني المقيم خارج لبنان وكأنه مواطن من درجة ثانية، يطلب منه أن يمد يد العون إلى المقيمين على أرض الوطن وقت الأزمات، لكن يحرم من حقه في المشاركة في الحياة الوطنية وفي صنع القرار وتقرير مصير بلده. وأكد جعجع أن اللبنانيين المقيمين في الخارج أثبتوا في خلال السنوات العجاف الماضية أنهم العمود الفقري الحقيقي للبنان، إذ وقفوا إلى جانب أهلهم المقيمين على أرض الوطن وساهموا بدعم صمود العائلات ومولوا المبادرات في القرى والبلدات من دون تردد، لا بل في أماكن عدة حلوا مكان الدولة في دفع رسوم ونفقات كان يجب على الدولة تأمينها من رواتب لموظفي القطاع العام وتكلفة جمع للنفايات وإلى ما هنالك. هؤلاء الذين حفظوا كرامة اللبنانيين ولبنان لا يكافؤوا بهذه الطريقة عبر إقصائهم على الحياة الوطنية، لأنه كما نريدهم شركاء في الانتماء والتربية والصحة والمبادرات الاجتماعية والإنسانية، من حقهم علينا جميعا أن يكونوا شركاء في القرار وفي صناعة المستقبل. ورأت النائب جعجع أن حق اللبنانيين المقيمين في الخارج في الاقتراع للمقاعد 128 في مجلس النواب هو من أبسط حقوق المواطنة، مشددة على أنه لا يمكن التعامل مع هذا الحق كمادة خاضعة للمساومات أو للمزاج السياسي، فالمواطنة لا تتجزأ، والتمثيل النيابي يجب أن يشمل كل لبناني أينما وجد تحت سقف المساواة الدستورية الكاملة. وقالت إن أي محاولة لتهميش اللبنانيين المقيمين في الخارج أو حصر تمثيلهم بستة مقاعد نيابية لا تعدو كونها مقاعد رمزية هي مخالفة فاضحة لمبدأ المساواة بين اللبنانيين الذي نص عليه الدستور، لذلك نرفض أي تسويف أو مماطلة في هذا الملف، وسنواصل الضغط بمختلف الوسائل الديمقراطية المتاحة لإلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب وما يجب إلغاؤه من المواد المرتبطة الأخرى، وإقرار الحق الكامل للبنانيين المقيمين في الخارج في الاقتراع للمئة واثنين وعشرين نائب. وختمت جعجع بالتشديد على أن لبنان لا يبنى إلا بجناحيه المقيم في الداخل والمقيم في الخارج، وأن الذين تركوا أرض الوطن قصرا ما زالوا يحملون لبنان في قلوبهم ووجدانهم وذاكرتهم، ولا يمكن لأي سلطة أن تسلبهم حقهم في المساهمة بإنقاذه من الانهيار. ووجهت نداء وطنيا إلى جميع المسؤولين، أعيدوا إلى اللبنانيين المقيمين في الخارج مكانهم الطبيعي في قلب الحياة الوطنية، فهم ليسوا جمهورا رقميا يستحضر وقت الأزمات، بل جزء حي من النسيج الوطني الذي من دونه يفقد لبنان توازنه ودوره وهويته. كلام جعجع جاء خلال ترأسها اجتماع الهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز، وتم التطرق إلى المساعدات التربوية التي ستطلق قريبا للسنة 17 على التوالي، حيث سيفتح مكتب جعجع في مدينة بشري أبوابه قريبا لاستقبال طلبات المساعدات التربوية، كما أعلن عن توزيع المؤسسة لما يقارب 100 طن من مادة المازوت على المدارس الرسمية والخاصة ومستشفى أنطوان الخوري ملك طوق بشري الحكومي في قضاء بشري.
كتب النائب ميشيل دويه عبر إكس: كما نكرر دائما، دفع لبنان ثمن انخراطه في حرب إسناد لم تقررها الدولة ولم يردها الشعب اللبناني، واليوم بعد الاتفاق الذي وقع حول غزة برعاية أمريكية وعربية لوقف كل هذا القتل والدمار والإبادة، يجب أن يواصل لبنان الرسمي السير بسرعة في وجهة التيار العربي الحاضن والداعم للاستقرار في الشرق الأوسط وعلى محور الممانعة في لبنان، أن يستفيق أخيرا إلى حقيقة أننا في مرحلة جديدة في المنطقة، وأن هذا زمان ومكان قيام الدولة اللبنانية واستعادة سيادتها وقرارها عبر الإسراع في تسليم كل السلاح للشرعية اللبنانية.
أشارت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية إلى أن البعض يتباكى في الوقت الحاضر على قرى الجنوب وأهله وعلى الجنوب عموما، ويوجه أصابع الاتهام إلى الحكومة الحالية وكأنها هي المسؤولة عن عدم إعادة الإعمار، سائلة هذا البعض: من اتخذ قرار الدخول في حرب الإسناد التي انطلقت في 8 من تشرين الأول 2023 وأدت إلى تدمير الجنوب؟ وهل كانت الحكومة هي من اتخذ هذا القرار؟ وهل كانت موافقة عليه؟ وأين كان هذا البعض الذي يتباكى اليوم على الأطلال عندما اتخذ القرار؟
أضافت: نقول لهذا البعض ليس من منطلق السعي إلى مماحكات إعلامية، بل من باب وضع الأمور في نصابها الحقيقي. أما النقطة الثانية والأهم فهي أن إعادة الإعمار تتطلب أموالاً طائلة في وقت لم تتمكن فيه الدولة حتى الآن من التقدم قيد أنملة على طريق الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت لبنان منذ العام 2019، فمن أين ستأتي الدولة بالأموال لإعادة الإعمار؟
وتابعت الدائرة الإعلامية سؤال استطرادي: حتى لو توفرت هذه الأموال من جيوب اللبنانيين وهو أمر مستحيل، فبأي حق تصرف من جيوب الأكثرية الساحقة من اللبنانيين الذين كانوا ضد حرب الإسناد وما نتج عنها؟ وشددت على أن إعادة الإعمار تتطلب مليارات الدولارات ولا يمكن تأمينها إلا من خلال أصدقاء لبنان شرقا وغربا. ويعرف القاسي والداني أن أحجام أصدقاء لبنان عن مساعدته سببه عدم قيام دولة فعلية تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وبالتالي فأن الطريق إلى إعادة الإعمار معروف وكل الطرق الأخرى لن تؤدي إلى أي نتيجة. وتوقفت الدائرة الإعلامية أمام تصريح الرئيس بري حين سئل عن موازنة 26، فأجاب بأن الموازنة لن تمر إذا لم تتضمن بندا واضحا متعلقا بإعادة الإعمار، مستغربة أن يصدر مثل هذا الكلام عن شخص بعمر الرئيس بري وخبرته، لأن المجلس النيابي مؤسسة دستورية قائمة بذاتها ولا يمكن لأحد احتكارها أو التحكم بها. أما مسألة تمرير الموازنة أو عدم تمريرها فهي من شأن الأكثرية النيابية لا أي جهة أخرى.
من السرايا، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية استراتيجية وزارة الشؤون وخطة التنفيذ برعاية رئيس الحكومة نواف سلام الذي قال لبنان لا يحتاج إلى معجزة بل إلى قرار.
ما نصوغه اليوم استراتيجية اجتماعية متكاملة تقودها وزارة الشؤون الاجتماعية في سعي لبناء دولة الحقوق لا دولة الإغاثة، ودولة التنمية لا دولة الطوارئ. خلال الأشهر الماضية أنجزت الوزارة خطوات نوعية تجسد جوهر بياننا الوزاري، من إعادة هيكلة داخلية إلى إطلاق برامج موحدة للحماية، ومن رقمنة للسجلات إلى تحويل المراكز الاجتماعية إلى منصات للتمكين، ومن توسيع مدروس لبرنامج أمان إلى ربطها بمنظومة الإدماج الاقتصادي. كان واضحا أن العمل لا يبنى على ردات الفعل بل على رؤية متكاملة تضع الإنسان لا الوزارة في قلب السياسات العامة. لقد تمكنا في هذه الحكومة من كسر الجمود المالي والإداري، لكن الأصعب يبدأ الآن، أن نحول الإدارة إلى خدمة عامة والبرامج إلى سياسات تقاس بنتائجها لا بنياتها. ما نشهده اليوم هو خطوة أولى على طريق عقد اجتماعي جديد عنوانه الإنسان. فالاستقرار لا يبنى بالأمن وحده بل بالإطمئنان الاجتماعي، حين يعرف المواطن أن دولته إلى جانبه في المرض والتعليم، في الشيخوخة كما في البطالة، في الأزمات كما في الأمل. لبنان لا يحتاج إلى معجزة بل إلى قرار وإدارة والتزام بالمصلحة العامة. فلنحول هذه الاستراتيجية إلى نقطة انطلاق نحو دولة العدالة، دولة الحقوق، دولة الإنسان.
وكانت كلمة لوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد عددت فيها إنجازات الوزارة وأهدافها.
أيها الشركاء، ما نطلقه اليوم هو أكثر من خطة، هو وعد بدولة ترعى وتمكن، بدولة تعيد ثقة المواطن بنفسه وبها، بدولة تعرف أن العدالة الاجتماعية ليست شعاراً بل شرط بقاء. من مصلحة الإنعاش إلى وزارة الشؤون إلى وزارة التنمية، هي مسيرة وطن يتعلم من أزماته وينبض من وسط الركام ويواكب التطور ليبني دولة أكثر عدلاً وإنصافاً، دولة تؤمن أن الإنسان ليس عبئاً على التنمية بل هو هدفها ومحركها، وتقول له الدولة لن تغب أو دولة عائدة لتكون حيث يجب أن تكون إلى جانبكم ومعكم ولكم.
قدم النواب جورج عايس غدا أيوب
فؤاد مخزومي، أشرف ريفي، فادي كرم، نديم الجميل، أنطوان حبشي، ميشيل دويهي، ورازي الحاج سؤالا إلى الحكومة حول موضوع وثائق الاتصال ومذكرات الإخضاع، ووجه إليها الأسئلة الآتية: ما هي الإجراءات الفعلية والتطبيقية التي اتخذتها الحكومة لضمان تنفيذ قرار إلغاء وثائق الاتصال وقرارات الإخضاع؟ هل التزمت جميع الأجهزة الأمنية بتنفيذ هذه القرارات من دون استثناء؟ وإن لم يكن الأمر كذلك، فما هي الأجهزة التي لا تزال تعمل بها؟ هل قام النائب العام التمييزي بصفته رئيس الضابطة العدلية بإصدار تعميم واضح وصريح إلى كل الأجهزة لمنع ارتكاب هذه المخالفات القانونية تحت ذريعة وثائق الاتصال أو قرارات الإخضاع، مع التهديد بالملاحقة القانونية للمخالفين؟ وأخيراً، ما هي العقوبات أو الإجراءات التأديبية التي اتخذت بحق المسؤولين الذين لم يلتزموا بقرارات الحكومة ولم يحترموا القوانين المرعية الإجراء؟
كلف مجلس الوزراء في جلسته أمس وزارة العدل دراسة الخيارات القانونية المتاحة لمقاضاة العدو الإسرائيلي على خلفية الاعتداءات المرتكبة في حق الصحفيين في أثناء تأديتهم واجبهم المهني، ولا سيما استشهاد الصحفي عصام عبد الله ورفاقه. الاقتراح جاء بمبادرة من الوزير مرقص في ذكرى استشهاد عبد الله ومن خارج جدول الأعمال، بعد التواصل مع رئيس الجمهورية الذي شجع على اتخاذ القرار، وبتأييد من رئيس الحكومة الذي تبنى الطرح ونال موافقة الوزراء الحاضرين.
ينتخب طلاب جامعتي الأيو بفرعيها في جبيل وبيروت وأنديو ممثليهم في اللجان الطلابية في أول انتخابات تنظم في الموسم الدراسي الجامعي. رئيس مصلحة الطلاب في القوات عبد عماد قال للبنان الحر عن الأجواء:
الانتخابات جو راي أكيدة، نحن هدفنا كسر تحالف 8 أدار بكل المحلات، إذا الله راد رح نكون عم نربح فوز كاسح بالأنديو، كمان فوز كاسح بقليو جبال، وعنا معركة بقليو بيروت. ما كانت القوات بتطمن، إن كان بالأنديو إن كان بقليو جبال إن كان بقليو بيروت. الأجواء هيك كتير لحديت هلأ إيجابية صوب القوات.
جنوبيا، توغلت قوى إسرائيلية فجرا بمسافة نحو 1.5 كيلومتر إلى كرم البياض في بلدة عيت الشعب في قضاء بنت جبيل، وعمدت إلى تفخيخ ونسف منزل لا يزال أصحابه يترددون إليه.
استقبل رئيس دير مارمارون عناية الأب ميلاد تراباي الوفد الفاتيكاني الذي يزور لبنان تحضيرا لزيارة قداسة البابا لاوون 14 أواخر تشرين الثاني المقبل، وتم بحث الترتيبات لزيارة قداسته إلى دير مارمارون في عناية في الأول من كانون الأول المقبل.
أعلنت وزارة الداخلية عن بدء تسليم رخص السوق البيومترية في كل أقسام وفروع المصلحة لكل من المعاملات المنجزة اعتباراً من تاريخ اليوم.
أدى إطلاق النار الكثيف الذي أطلق في مخيم البداوي ابتهاجاً بإعلان وقف إطلاق النار في غزة إلى إصابة لاعب كرة القدم أبو بكر المل برصاصة طائشة في كتفه أثناء تواجده قرب مسجد الرحمة في منطقة القبة طرابلس.
في إطار الجهود لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الإدارات العامة في لبنان، نظمت بلدية زحلي لقاء مع وزير التنمية الإدارية فادي مكي عن التحول الرقمي والإصلاح الإداري. حضره محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودي، وقائم مقام البقاع الغربي راشية نبيل المصري، وقائم مقام البقاع الغربي، وقائم مقام حاصبية، ورئيس بلدية زحلي المعلقة وتعنايل سليم غزيل.
انخفض اليوم سعر صفيحتي البنزين 20,000 ليرة والمازوت 15,000 ليرة فيما استقر سعر الغاز.
الجيش الإسرائيلي يبدأ الانسحاب من غزة. ريتا الهندي.
مع تصديق الحكومة الإسرائيلية اليوم على المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار في غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي دخول اتفاق وقف النار في غزة حيز التنفيذ وتوقف الغارات الجوية، وكشف أنه في هذه المرحلة سيتم إطلاق 20 محتجزاً أحياء والإفراج عن 2000 أسير فلسطيني. وفيما أشار الجيش إلى أن قواته بدأت بالتموضع على خطوط الانتشار المحددة استعداداً لتنفيذ الاتفاق، بدأ الجيش بالانسحاب الأولي من القطاع، حيث شملت الانسحابات اللواء 7 من المدرعات واللواء 6، فضلاً عن لواء غولاني، بالإضافة إلى لواء المدرعات 188. في المقابل أعلنت مصادر في حماس أن عناصر أمنية تابعة للحركة ستبدأ بالانتشار في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي لمعالجة مظاهر الفوضى. وبعد دخول وقف النار حيز التنفيذ، بدأ الآلاف من النازحين بالعودة لمدينة غزة وشمال القطاع. ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه لأول مرة منذ 7 من تشرين الأول 2023 سيسمح بعودة سكان غزة إلى القطاع عبر معبر رفح، وأعلن إدخال 600 شاحنة مساعدات يومية عبر الأمم المتحدة. وكشفت وسائل أعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيناقش اليوم المرحلة الثانية من الاتفاق والتي ستتناول نزع سلاح حماس. واليوم أكد نتنياهو أن المعركة لم تنتهي، والجيش الإسرائيلي سيبقى في القطاع ويسيطر على المناطق الهامة، وقال: كسرنا المحور الإيراني التي تعتبر حماس جزءاً منه، ورفضنا الضغوط أمام اغتيال قادة حزب الله وحماس وإيران. إلى ذلك أفادت هيئة البث الإسرائيلية عن اتفاق نهائي على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسرائيل الاثنين المقبل، حيث من المتوقع أن يلقي كلمة في الكنيست. وذكرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر سيبقيان في إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع لضمان تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق. ومن أجل متابعة تنفيذ وقف النار، أفاد أعلام إسرائيلي بأن 200 جندي أمريكي سيصلون إلى إسرائيل يوم الأحد المقبل، موضحاً أن القوة الأمريكية ستنشئ مركز تنسيق في إسرائيل بشأن تنفيذ الاتفاق.
أعلنت الخارجية السورية أن مجلس الشيوخ الأمريكي أقر إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا ضمن مشروع قانون الدفاع الوطني التابع لوزارة الدفاع الأمريكية.
أفادت لجنة نوبل النرويجية عن فوز زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام نتيجة عملها الدؤوب في الدفاع عن الديمقراطية لشعب فنزويلا.
أصدرت السلطات الفلبينية اليوم تحذيراً من خطر حدوث تسونامي إثر زلزال بقوة 7.4 على مقياس ريختر ضربت قبالة جزيرة مينداناو الجنوبية، متوقعة حدوث أضرار وهزات ارتدادية من جراء هذا الزلزال الضخم.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
الطقس خريفي يسيطر على لبنان، وغدا قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر إلى غائم جزئيا وارتفاع في درجات الحرارة، الأحد غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض في الحرارة واحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة شمال البلاد واستمرار تكون الضباب على المرتفعات.
كان في جولة ظهيرة الشيباني في بعبدة والسرايا والخارجية، نريد تجاوز عقبات الماضي ودعوة لعون لزيارة سوريا. رجي تبلغنا رسميا تعليق العمل بالمجلس الأعلى اللبناني السوري والعلاقات أصبحت مباشرة. السفير الإيراني في بكركي وبري متمسك بالقانون الانتخابي النافذ حرفا حرفا. ستريدا جعجع أعيد إلى لبناني الخارج مكانهم الطبيعي في قلب الحياة الوطنية. الداخلية بدء تسليم رخص السوق البيومترية. الجيش الإسرائيلي يبدأ الانسحاب من غزة. نتنياهو: المعركة لم تنتهي وتحديات كبيرة في المنطقة. واشنطن تبلغ دمشق إلغاء قانون قيصر، ومعارضة فنزويلية تفوز بنوبل السلام. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، شكرا للزميل ماريانو داوود.